فكرة ورا فكرة. تحية طيبة من القلب بوجهها أنا والزميل مارون بشعلين لكل المستمعين. لقاء جديد عم جمعنا سوا مستمرين معكم لغاية الساعة 5:45. أصدقائي، بين ألم الصليب ورجاء القيامة عم نعيش أسبوع هو من أقدس الأسابيع بالإيمان المسيحي، أسبوع الألام. وطبعا هالأسبوع منه مجرد طقوس، إنما رحلة روحية لنفهم معنى الحب، التضحية والخلاص. خلونا نتعمق أكثر وأكثر بأبعاد هالأسبوع ونقول أهلا وسهلا بالخور بشارة السخن من أبرشية جبال المارونية اللي رح يرافقنا بهالمسيرة الروحية. أهلا وسهلا فيك أبونا.
الله معك.
عبر لبنان الحر.
الله معك.
وأيام مبارك يا رب وزمان مبارك
إن شاء الله. بيكون أسبوع مبارك ومليان من نعم ربنا لكل المستمعين.
أمين.
ولألكم.
أمين يا رب. أبونا، أسبوع الألام ليه يعتبر بداية من أهم الأسابيع بالسنة الليتورجية؟
بالمبدأ بكل شيء بهالدنيا في بيكون في له ذروة. بالسنة الطقسية كلها مهمة بحياتنا المسيحية، أكيد كل الأزمنة بالسنة الطقسية هي مهمة، وذروة السنة الطقسية هي بأسبوع الألام وعيد القيامة. أكيد عيد القيامة، ولكن تحضيرا لعيد القيامة أكيد في عنا تهيئة هي الأسبوع الألام. لذلك يعتبر هذا من أهم الأيام اللي بيمرق بيعيش فيها الإنسان المؤمن بحياته المسيحية، لأنه عم بيعيش معنى ورموز الحب الإلهي اللي قدمه الله لكل واحد منا.
يعني اليوم وين ما برمت بالكنيسة ماليني، ولكن برأيك كيف نقدر نعيش هذا الأسبوع روحيا مش بس كممارسة عادية تقليدية؟
هلا في فرق أكيد بين الممارسة التقوية اللي هي الإنسان بيروح بيعيشها بشكل بروتوكولي، يعني نحن لازم نروح على القداس أو لازم نروح نزور 5 كنيس أو لازم أو هيدول مثل وكأنهم واجبات عم بيعملون. أنا بدعي كل إنسان أكيد أنه يكون عم بيعيش العمق الروحي والمعنى الروحي لكل الأحداث اللي بيعيشها بحياته بالمطلق، حياته المسيحية، كيف بالأحرى بأسبوع الألام. أسبوع الألام مدعوين أن نكون عن جد عم نفوت بعمق التأمل وعمق الروح لمفاهيم ورموز اللي قدمها الله بإظهاره لها الحب لكل واحد منا. ما في أجمل من أنك تشوفي شخص هالقد بحبك أنه يموت كرمالي، كيف الأحرى يكون الله؟ كيف يكون الله؟ قد حلو أن يكون عن جد عم بعطي بروحي وبكياني بمشاعري بأحاسيسي بوقتي بتأملاتي بأفكاري، كون كلهم أنا حطتهم بخدمة أني قدر يكون عم بفهم معنى هذا السر الحلو وقدر يكون عن جد عم بلش غوص فيه.
طيب أبونا، اليوم قدي نحن قادرين وسط كل هالضغوط اللي عم نعيشها أن ندخل فعلا بعمق روحانية هذا الأسبوع؟
هلا شي طبيعي الإنسان أنه بيكون عم بيتفاعل، إن كان بالأيام الحلوة والأيام المش حلوة، بيتفاعل إنسانيا وبشريا. يعني الأيام الحلوة الإنسان بيتفاعل بمشاعره وحسيسه، بيفرح بينبسط بيعبر بمشاعره وحسيسه عن أيام الفرح بالابتسامة بالفرح بالسعادة، وأيام اللي هي بتكون مش حلوة بده يعبر أكيد يمكن بالحزن بالاكتئاب يمكن بالستريس اللي عم نعيشه. هذا شيء طبيعي أن نكون عم نعبر عنهم. كيف الأحرى أن نكون نحن كبشر مثل ما عم نعبر بمشاعرنا وحسيسنا، نقدر نكون عم كمؤمنين عم نعطي جزء كتير كبير للإيمان يقدر يعبر. واللي بيقول مثل بيقول أنه خبي قرشك الأبيض لنهارك الأسود. كيف الأحرى وقت اللي نكون عم نحكي عن الصلاة؟ اليوم ضروري نكون عم نصلي بالأيام السوداء، لأنه الإنسان اللي ما بيصلي بأسوأ أيام عم نمرق فيها هذا أكيد إنسان ما بيصلي بولا مرة بحياته. فلا، هي أفضل لازم الإنسان بالرغم من كل الستريس اللي عم نعيشه، بالرغم من كل هالضغوطات، من كل النواحي اللي عم نعيشها، بالرغم من أنه سوداوية الرؤية إلى المستقبل وكأنه نحن اللبنانيين محكوم علينا على طول نشوف مستقبلنا فيه شوي، فيه هيك مثل كأنه في شيء مجهول بالنسبة لنا. بس بالرغم من هيك نحن عنا الرجاء، نحن أولاد الرجاء، بدنا نكون برجانا عم نعيش بالرغم من واقعنا، بالرغم من الألم، بالرغم من كل هاو، بدنا نضل نكون متمسكين بأنه الله هو بي، والله هو رح يكون عن جد محضر لكل المؤمنين أيام أجمل وأحسن بكتير من هيك.
أبونا أنت عم تحكي، هلأ أشرت شوي لأنه قلت حضرتك أنه نحن بالحزن لازم نصلي، والفرح أنه الوقت الواحد ما بيصلي. بالعكس أنا بحس دايماً وقت بكون فرحانين بحس دايما عم نصلي ممتنين وعم نشكر، وقت منزعل او منحزن بنحس حالنا بعدنا، مثل كأنه في شيء مش زعلنا منه بس انت تحس انه في شعور عم يبعدنا اكتر من.
يمكن انا ما عرفت وصل الفكرة لإليك، انا ما قلت انه بوقت الحزن منصلي والفرح، لا انا عم بقول بوقت الحزن منصلي اكتر. هيدا شيء بيدعيني اني صلي اكتر. فالانسان اللي ما بيصلي بوقت اللي بيبقى عنده شدة كتير كبيرة، بعطي مثل اليوم وقت الإنسان بيكون في عنده مريض ببيته كل العائلة بتصلي مثلا،
بس أتوحى بيفقد إنسان حدا ما بطلوا يصلوا.
هيدا نوع من عدم معرفة رؤية قراءة الواقع اللي هو صار عم بيتخطي، بيعمل هو شوية ديفولما بأنه بيبطل يصلي إلى حين، بس هو كله مليان صلاة من جوا. مش معناتها بالممارسة يمكن وقف ممارسة الصلاة، ولكن تساؤلاته وغضبه جوا وحكيه مع الله وتمرده أو إطعاء الله جواني بفقدان حدا، هيدا اسمه صلاة.
نهار الأحد بأحد الشعانين سمعنا بنسمع عبارات وشعنا وخلصنا، والجمعة العظيمة رح نسمع أسلوبه. كيف نقدر نفهم التناقض بين هالكلمتين؟
بالشعنيني وقت اللي صرخوا هو شعنا ملكنا آتن، هالناس اللي هن البسطاء يلي كانوا عايشين بساطة الروح قدروا يعرفوا المسيح انه هو ملك. ملك مش بمعنى الملك الارضي والزمني، لانه هو امتلك على قلوبهم. سميتها أنا بوعظتي نهار عيد الشعنين مملكة القلوب المفتوحة إلى الحب. الله إجا يسوع عنده هدف يعمل مملكة، الملكوت اسمه. المملكة مملكة مين؟ كل الناس اللي قلبها مفتوحة على الحب، هيدي مملكة القلوب المفتوحة. اللي صرخوا الجمعة صلبه صلبه، هن هو موجودين على طول، لأنه قلوبهم اللي ضلت مسكرة وما عرفت تفتح على حب الله، أكيد كل يوم عم بتصرخ مش بس بجمعة الألام إنه تصلبوا للمسيح. ما بدهن صوت الحق، ما بدهن الحقيقة، ما بدهن النور. بيقول يسوع سيروا بالنور ما دام لكم النور، مش هيك؟ ويوحنا بإنجيله بيقول أتى النور إلى العالم ولكن الناس فضلوا الظلام على النور، لا لأن أفعالهم شريرة. هاو اللي أفعالهم شريرة وفضلوا الظلم على النور، هو كل يوم عم بيصلبوا وبيطلبوا أنه يصلبوا الحق، يصلبوا الحقيقة، يصلبوا الخير، لأنه هذا شيء ما بيقدروا يتوافقوا معه،
مش لصالحهم
طبعا.
طيب خلينا نستذكر سوا أهم الأحداث اللي صارت بأسبوع الألام، يعني اللي حصلت بعد أحد الشعانين، شو عشنا، شو عم نعيش بهالأيام روحيا، وأكيد شو بيتضمن كل يوم من رتب معينة.
نحن بعد أحد الشعانين نحن ليتورجيا مساء بيكون يوم جديد، مساء كل ليلة بيكون ببلش النهار جديد، وهو الساعة 6 مساء بتبلش بالحياة الليتورجية نهار جديد. نحن بعد الشعانين ندخل إلى أسبوع الألام، بنعمل رتبة الوصول إلى الميناء، تصل الكنيسة إلى ميناء الخلاص لتدخل وتعبر إلى أسبوع الألام، لحتى تكون عم تتأمل بهذا الحب الإلهي وصولا لأنه تحتفل بعيد الفصح. لكن في عنا رتبة الوصول للميناء من أجمل الرتب، بتنعمل الجزء الأول منها، عم بحكي عن الرتبة الجديدة اللي عم بتعيشها الكنيسة المارونية، بنعملها على مدخل الكنيسة، بنرجع منفوت مع المؤمنين بالشموع لجوا، بينقرأ الإنجيل، الرسالة والإنجيل، بيكون في شماس واقف برات الكنيسة بوقت قراءة الإنجيل يلي بيقروه 10 عزارة، الحكي 5 منهن حكيمات وخمس منهن جاهلات. وقت اللي بيغلق الباب وبيقول ربنا ربنا افتح لنا، بيكون الشماس واقف برا عم بيدق وعم بيقول ربنا ربنا افتح لنا، بيجاوبوا الأبونا جوا والمؤمنين بقلب داخل الكنيسة: الحق الحق أقول لكنا إني لا أعرفكن. رتبة كتير حلوة وإلى معناتها وإلى رموزها، إنه هالناس اللي استعدت بزمن الصوم كله
وصلت للمينا
وعبوا زيوتهم وعبوا زيوتهم، قدروا يفوتوا يحتفلوا بقلب الكنيسة، أصبحوا من بقلب الملكوت، بقلب ملكوت القلوب المفتوحة إلى الحب. التنين نحن عنا تنين تلاتة أربعة. في ناس كتير بتسأل ليش بيسموا أربعة أيوب، ليه بيسموها أربعة أيوب؟ لأنه نحن عنا بتنين تلاتة أربعة الكنيسة بتحتفل بصلوات المساء، بتقرأ بالقراءات ثلاث شخصيات من العهد القديم بيدلوا لهم دلالة على شخصية يسوع اللي رح يجسدهم بحياته بألامه وموته. أول شخصية منتأمل فيها التنين مساء هي يوسف يلي بيعوه أخوته بالعهد القديم، على هو منه إلا رمز ليسوع اللي بيعوه بثلاثين من الفضة. تاني يوم نتأمل بنبوت اليزرعيلي يلي الملك أحاب ومرته الملكة إيزابيل،
عليهم نبي إيليا،
بس الملكة إيزابيل بتسرق له، بمعنى بتفترع له لنبوت اليزرعيلي، بتجيب اتنين بيشهدوا عليه زهور انه جدف على اسم الله واسم الملك، لانه رفضوا انه يعطي الحقل للملك احاب، بتاخد منه قصرا الملك لتعطيه للملك احاب من بعد ما تكون افترت عليه مثل ما افتروا على يسوع وحكموا بالموت ظلما. اوكي، تالت شخصية هو نهار الاربعاء أيوب، لذلك بيقولوا أربعة أيوب. أيوب هالشخصية اللي حمل كل هالألام، اللي حمل الألام يمكن بيقول ما حدا حملها ما هيك بهالدنيا، بدنا دايما نقول يا صبر أيوب. لذلك هو رمز كمان للألام المرة اللي رح يحملها المسيح. هاو كلهم هاو الرموز والتنبؤات منن إلا تجسيد للشخصية الحقيقية يلي هي كانت عم تتنبأ لها بالعهد القديم، هو يسوع المسيح. هو الاول اول يوم ثلاث ايام
الخيانه بقى لها دخل بنهار الاربعاء.
باردون،
الخيانه، خيانه يهوذا كمان
الاربعاء؟ لا ما عم نحكي عن هون، نحن عم نحكي عن هو ثلاث ايام. بيرجع عندك رتبه الانديل بتنعمل نهار الاربعاء، هي اكيد كمان رمز لسر مسحه المرضى، لانه هالزيت رمز لكمان للنور، هو نور العالم، هناك اسمها رتبة الأنديل، نور العالم يلي هو يسوع المسيح، بيمسحوا كل المؤمنين على جيبهم بالزيت. رمزيتها هي هالنعمة يلي بياخدوها من الكنيسة بهيدا الزيت اللي بيتصلى عليه برتبة الأنديل.
والعجين شو قصتها؟
والعجينة هي الخميرة يلي بتشبه كمان المسيح، نحن الجماعة المؤمنة يلي هي مثل الخميرة بقلب العجينة، نحن خميرة بوسط العالم. مظبوط نحن قليل، ما مفكر بالعدد مثل ما البعض بيعمل، وأوقات بيستقوا علينا بقصة العدد، نحن ولا مرة فكرنا بالعدد، نحن دايما منفكر المهم أن نكون خميرة بهالعالم،
نوعية مش كمية،
ونعطي معنى بحضورنا، هذا الأهم. وهون مش بالحكي، نحن علينا مسؤولية كمسيحيين عن جد نكون عم نجسد هالمعنى، عم نجسد هالمعنى بمسلكيتنا ما طلب منا من المسيح ان نكون عم نعمله بحياتنا اليوميه. اوكي، فلذلك هذا نهار الاربعاء. الخميس في يوم، في عندك بينقسم الخميس الى جزئين. صباحا هو عيد، حتى المحتفل بيلبس احمر لانه عيد الكهنوت. بهذا اليوم المسيح اسس سر الافخارستيه ومعه اسس كل الاسرار، ومن كل هؤلاء الاسرار هو عيد الكهنوت. لذلك بهذا النهار بعيدوا الكهنة، ينعاد عليك بيقولوا له للأبونا، لأنه عيد الكهنوت. فبهذا النهار وعيد الصباحا، قديما كانوا يعملوا القداس صباحا ويحتفلوا فيه، ومساء يعملوا رتبة الغسل، ما يعملوا القداس بيرجعوا رتبة الغسل، بس لأنه الكنيسة صار في عدد كتير كبير من الناس، وفي خميس الصبح أوقات الناس بتكون بأشغالها، حطوا القداس معه مع رتبة الغسل. فرتبة الغسل أكيد كمان تجسيد غسل أرجل التلاميذ، نقدر نرجع نجسد الفعل التواضع اللي عمله الله. إذا كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، وجب عليكم أنتم أيضا أن تغسلوا أرجل بعضكم بعضا. وهيدي أكبر مسؤولية، وهذا اللي كنت عم بعبر عنه، هذا من أكبر المسؤولية اللي يحملها كل واحد اسمه مسيحي.
طيب شو جمع كمان ضمن نهار الخميس؟ شو جمع من أسرار كمان غير أسرار سر الأفخارستية؟
سبع أسرار، يعني سبع الأسرار. هو هيدا النهار تأسست الأسرار كلها، يلي سبع أسرار إلهية بتبلش بالأفخارستية، هو كمان الأساس منه بتنبسق المعمودية وسر التثبيت، والأفخارستية ثلاثة، الكهنوت أربعة، الزواج خمسة، سر المرض مسحة المرضى ستة، وسر لكن إن المعمودية التثبيت، وسر سر المصالحة، سر التوبة،
سر
سبع أسرار. أوكي، فهول هن انبسقوا من كلهم ولدوا مع سر الإفخارستية، لأنه منهم بينبسقوا كل الأسرار.
يعني الإفخارستية كانت هي بالأساس،
هي الأساس، هي الأساس.
وسر التوبة تنحكي شوية عنا قبل ما نكفي بعد الجمعة؟
طب رح نوصل لنهار السبت بنحكي. طيب. إذا بدك عنا ما زال عم نحكي كل يوم بيومه. الخميس لكن قلت أنا أنه بينغسل أرجل التلاميذ، حلو أن نرجع نكون عم نرجع نحمل هالمسؤولية، نحمل هالمسؤولية، ما بقى نتكبر على بعضنا، نبلش بالأول بحالنا نحن كمسيحيين، ما قبل ما نحكي على مستوى الوطني كلبنانيين، نبلش نحن كمسيحيين ما نعتبر إن إذا حملنا راية المسيح بمعنى ما طلب منا، هذه نقطة ضعف. للأسف بعض المسيحيين بيعتبروا تعليم مسيح لو ما بيقولوا قولا بس فعلا مبلا وبيعبروا عنهم، ما طلب منا من المسيح، ما طلبوا منا، بيعتبروا إنه هذا نوع من ضعف، إنه أنا ما بدي هيك. يعني مثلا بعطي على سبيل المثال، من ضربك على خدك الأيمن دير له الآخر، يعني سامحه. فسر المسامحة عند كتار عنا صار بيعتبر انه هيدا نوع من ضعف شخصية او ضعف، انا ما بقبل ان يكون بيقولولك او بيعبروا، نحن ما بدنا بقى نكون ممسحة. المسيح بكرة منشوف باسبوع نهار الجمعة شو بيصير، سيقى الى الذبح كالحمل الى الذبح ولم يفتح فاه. لا، لانه مش لانه ضعيف الشخصيه، ولا لانه شخص ما كان عنده القوه، ولا لانه بلا شخصيه لنقول، لا بالعكس، لانه كان على يقين انه هذا المسار وهذه الذهنيه او هذه الروحانيه اللي اخذها وتبناها المسيح، يلي هي ذهنيته، يلي هي شخصه اذا بدك، هي اقوى من الموت حتى، وبرهن بهذا الشيء بفعل القيامه. إيه؟ لو ما هو سبقنا وفرجينا، كان هو إذا بدك النموذج المثالي البروتوتيب لهذا الموضوع، ما كان بيحق له يقول لي عمول مثلي، بس ما هو عمل وفرجينا الانتصار على كل قوى الشر بالحب. احنا بعد لهلا كل مرة منرفض بعقلنا وبذهلنا أو بمسلكيتنا نكون عم نعمل نتبنى هذا المسار، معناته احنا غير مؤمنين.
من ضربك على خدك الأيمن دير له الآخر. يمكن فيها كمان معنى تاني، إنه كمان الواحد لازم قد ما كان يصبر على الآخر.
هي إلى معنى واحد، هي المسامحة. يعني أنا إذا أنت عملت فيه ضرب مش أرجع رد لك، سامحك.
أيه بس
بهالمعنى دير له الآخر، كأنك ما أكلتي لهالضرب، أنه إذا أكلتي وضليتك تفكري فيه ما رح تقدر تسامحي، حتضل حطتيها بقلبك. بدها أكيد بدها نوع من الغفران، لأنه المسامحة غير الغفران. الغفران هو انك عن جد تكوني عم تتخطي ذاتك، وما فيك تتخطي ذاتك الا بالمسيح.
بس كمان المسامحه مش يعني انه الواحد يسامح ويكفي،
لا اكيد لا،
انه بده يكون تعلم منه
الموضوع بحد ذاته هذا. اذا بدك شي مره نحكي فيه، بس لاقول انه ضروري ان نكون عم نحط شخص يسوع المسيح، وخاصه بهالجمعه ضروري نضل حاطين ونصب اعيننا بحياتنا لهو يتعلم، نتعلم منه، هو المعلم، مش هيك نحن منقول؟ معلم لنتعلم منه، مش معلم لنحطه هيك عرف
رابي.
ما منحطه عرف
رابونا.
فهيدي نهار الخميس. خميس بيعملوا كمان زيارة سبع كنايس، إلها رمزيتها وشعبيتها أكيد هيك كتير حلوة ومعبرة، إنك تزوري كنايس فيها يسوع السهران بالإربان، لأنه نحن بنروح بنزور كنيسة فيها إربان مقدس مصموط، إيه رمز يسوع السهران ببستان الزيتون، وأنت يلي سمعت من كلام الرب وسهرت معه، لأنه بيقول لهم للتلاميذ ببستان الزيتون اسهروا، بيجي 3 مرات بيلهون نيام نايمين، فشو حلو نحن نسهر بهالليلة مع الرب. فلحد في صاروا بيعملوا لها رمزيتها 7 كنايس، كمان رمز لسبع أسرار، لأنه بهالنهار برجع منعيد أنه تأسست 7 أسرار.
بس مفروض يكون الإربان
مصموط. إيه ما فينا نزور كنيسة عم نزور المسيح نحن، وكنيسة ما فيها إربان ما إلا معنى أن يكون عم زورها إذا منه الإربان موجود، لأني عم زور المسيح السهران.
يعني مشان هيك بيعملوا الرتبة كمان بعد الظهر كرامتي يصدوا الإربان من عشية.
هن بيعملوا الرتبة بعد الظهر ليقدروا يصمدوا الإربان عشية، لأنه مساء بيجوا الحرس وبياخدوا يسوع. هلا نحن خلص نهار الخميس، الجمعة الصبح بيكون في المسيح في السجن، مش هيك؟ بينعمل قداس اسمه سابق تقديسه. القداس سابق تقديسه هو كل الإربان الموجود يؤكل، يؤكل لأنه المسيح ليس هنا وقت اللي بدنا ندفنه بالموت بعد الظهر، المسيح ليس هنا، لذلك يؤكل كل القربان المقدس، تحرق كل الزيوت المقدسة يلي هو زيت المعمودية، زيت مسحة المرضى، وزيت الميرون، وزيت الميرون، تحرق كل الزيوت المقدسة. لا لأنه نسيت لك الخميس، لنرجع عند الخميس الصباح عند البطريارك بهيدا القداس صباحا بيرجع بيكرس كل الزيوت من جديد، كل سنة بيكرس الزيوت من جديد، البطريارك الوحيد اللي هو اللي بيعملها، وتوزع كل الأبرشيات. أمتى؟ لأنه نهار الجمعة المسيح ليس هنا، ما بقى في شيء من الأسرار الإلهية، وتجسيدا للمسيح هو القربان المقدس، وحقا وحقيقة المسيح، الميرون هو حقا وحقيقة الروح القدس، هو كل ما ليس هنا، لأنه المسيح في القبر. أوكي؟ فكل شيء منه موجود، المسيح في القبر مدفون. منروح إلى رتبة دفن المسيح نهار الجمعة.
يا ما بينعمل ذبيحة الإلهية.
ما في ذبيحة بهيدي، بينعمل الدسة بتقديسه له أكيد له الكراءات والرتبة الخاصة فيه هي بهيدي المرة بالسنة وبهيدا النهار. يدفن المسيح نهار الجمعة. أوكي؟ وبينعمل طلبة الألام. أنا الأم الحزينة. السبت بيقول نحن بحسب تقاليدنا هو هيدا السبت بيصوموا الناس وبيطووا أصلا، ولكن السبت ملزمين كل المسيحيين أن يصوموا، وبيصوموا لحديث الساعة 6 مساء مش ل 12، للستة مساء، ستة مساء لأنه هو نهار جديد بلشنا بأحد الفصح.
هذا يعني شيء جديد هالمرة، هالسنة جديدة،
لأنه طلع هلأ بيان، صدر بيان من تعميم من المجلس الأساقي في هالسنة أوضحوا فيه بهيدا الشيء، الكنائس لا تقرع الأجراس ظهر سبت الظهر، ما بنقدر نكون عم نحتفل بالرتبة صلاة الغفران، كانوا في بعض الكنائس بتحتفل فيها قبل الظهر، هلأ صلاة الغفران، وهلأ رح نحكي عن سر التوبة بهذا النهار، تحتفل بعد الظهر. لا، لأنه الساعة 6 من بعدها فيك تقول المسيح قام، حقا قام، والكنيسة كلها بتحتفل بمعيدة بقرع الأجراس وبمعيدة بعض البعض، ولكن القداس بينعمل بنصف الليل أو الأحد، أحد الفصح بينعمل برتبة السلام، رتبة السلام، وهالرتبة بتنعمل مرة واحدة، يعني إذا انعملت سبت النور من سبت بنص ليل انعملت الرتبة الأحد ما بيرجع بعيدها لأبونا، ما بيقدر يعيدها لأنه بيشيل مرة واحدة الإربان المسيح من القبر، وبيعملوا الرتبة إذا بتتبه بالصليب بيحملوا الأبونا وبيبارك فيه، 4 جهات على المسبح بيكون واقف، هاي اسمها رتبة السلام، هاي دي بتنعمل مرة واحدة، يعني إذا انعملت بنص الليل الأحد بيقدس عيد الفصح، أحد قداس عيد الفصح فقط، أما إذا ما انعمل قداس نص ليل بتنعمل الأحد الصبح رتبة السلام مع عيد الفصح.
على سيرة السلام، ليش بهيدا الأسبوع ما بيعطوا السلام
ما بيقولوا السلام؟ لأنه المسيح منه هون، ما عم متألم. هو سلامنا، هو المسيح أول مرة بيقول للتلاميذ السلام معكم بالإنجيل، هو من بعد القيامة. ما حدا هو رب السلام، منه موجود. فلا أرجع بس لفكرتين ما أنسيهن على السريع. من هيك بعيد الفصح كل شيء يتجدد من جديد، الإربان والزيوت من هيك كنت عم سألين لا بيحرقوا، لأنه المسيح منه موجود، تتجدد كل شيء من جديد، كل سنة بيرجع كل شيء جديد مع المسيح عيد القيامة. أوكي؟ السبت كنت عم بحكي عن صلاة الغفران، نحن كمسيحيين مستحيل مستحيل بالمعنى الحقيقي أن يكون عم بقدر أنا استقبل عيد الفصح وأنا مني متجدد مثل ما عم نجدد كل شيء. أقل شيء يكون عم يتجدد شيء يلي هو قلبي بشو؟ بسر المصالحة، أني روح اعترف. وياما في ناس مسيحيين مثلا على سبيل المثال عاملين قانون لنفسهم، بيعتفروا بينه وبين ربه، وهيدي هي نوع من يمكن ما بينحكى عنا، هيدي نوع من عدم المسؤولية. ليه؟ رح قلك ليه. الإنسان اللي ما بيعترف بخطيته هذا بيضلوا مثل آدم وحواء غير مسؤولين عن الفعل اللي عملوه. ما بعترف بخطيتي أنا، يعني أنا الإنسان رمز لأني تبت، بوقف قدام الناس بقول أنا اللي عملت الخطية لأني اعترفت، كنت تبت. بينما
يعني الاعتراف والتوبة بيكملوا بعض.
ما هو هيدا هو التوبة، هي التوبة وبتعترفي. بينما أنا وقت اللي بقول أنا بيني وبين رب ما بعدني خايف، مثل ما عمل آدم. آدم سأله شو عملت؟ قال له مش أنا، هيدي هي. راح لعند حواء قال له شو عملتي؟ قالت له مش أنا، هيدي الحية. كل حدا عم يكب عن مسؤوليته. بس الإنسان اللي عن جد بده أنه يكون تايب حقيقي بيحمل مسؤولية خطيته، بيقول أنا خطيت، أنا خطيت، بطل عندي مشكلة أني اعترف عافية وأني أقول وقر عنا. الإقرار بالخطية هو جزء من أن إعادة أني من لا مسؤولية اللي وقعتني فيها الخطية، أني يكون إنسان لا مسؤول، من أني وقت اللي بستلم وبلبس الطوب النعمة عن جديد أن يكون مسؤول عن أخطائي وقول أني بلا أنا خطيت.
طيب ليه التركيز على اعتراف التوبة بيكون قبل عيد الفصح مش بغير عيد؟
لأنه كل شيء جديد، كل شيء جديد. التوبة بتجدد الإنسان قلبا نقيا، مش هيك بنقول بسر بمزمور 50؟
صح.
قلبا نقيا أخلق فيها يا الله وروحا جديدا جدد في أحشائي. شو حلو أن يكون عم بتجدد. بشو بدي أتجدد؟ بيني وبين ربنا. حلو أني أحكي بصلي صلاة أكيد القلبية، بس صلاة القلبية وأنا أكون بيني وبين ربنا عم بزرف دموعي وأبكي. بس هيدولي هالشعور بده تجسيد، بده تجسيد أني روح عند الكاهن، ومش الأبونا ولا المطران ولا البطرك ألفوه، هيدا موجود بكلام الرب الإنجيل.
طيب
إحنا مرجعنا هو الإنجيل.
يعني تعتبر اليوم التوبة بتغير حياة الإنسان أو بس بتريح له ضميره؟
شو بدك برأيي أنا؟ هي روحي عند الإنجيل وراح أعطيك مثل واحد، نص من الإنجيل، زكى العشار. زكى العشار كي بيقول عنه أنه هو بيحكي عن حاله الإنجيل، وقت اللي بيقول له يسوع بيقول له كلمة واحدة، انزل على عجل بدي فوت على بيتك. بس يستقبله ببيته، بس صارت نعمة الله بقلبه للإنسان، صار في نوع من تغيير. شو بيقول زكى؟ كل شيء عملته أنا وسرقته وأخدته برجع برده أضعاف 4 مرات. مزبوط؟ هيدا الشيء شو بيقول عنه يسوع؟ اليوم دخل الخلاص لهذا البيت. ليه؟ لأنه بيّن التوبة مش بالحكي، بتغيير المسلكية،
بالتصرف، بالفعل،
بتغيير المسلكية.
طيب كيف نعرف أنه توبتنا فعلا صادقة من رجع نحن للخطأ؟
أثمروا ثمارا طليقوا بتوبتكم، مش هيك بيقول يوحنا المعمدان؟ الشجرة الصالحة تعرف من ثمارة. أنا كيف بيّن إذا توبتي أعطت ثمار؟ من أفعالها. هيدا اللي كان يسب ووقف يسب، هيدا توبته حقيقية. الحرامي اللي كان يسرق وبطل يسرق، توبته حقيقية. الإنسان اللي كان يفترع على الناس وبطل يفترع على الناس، توبته حقيقية. الإنسان اللي ما كان يصلي ولا بيعني له الصلاة ولا بيعني له الإيمان ورجع إلى ربه وصار عم بيصلي وبين بمسلكيته بعلاقاته على المستوى الاجتماعي تغيرت، هيدا رجع لربه. الدين اللي ما بيفيدك على الأرض ما بيفيدك بالسماء.
100%.
شو بدي فيه أنا بالسما؟ بدي هون على الأرض.
طيب شو أكتر قراءات وأهم قراءات بسمعها خلال هالأسبوع، إن كان خلال الرسالة أو كان خلال الإنجيل؟
هلأ أنا قلت لك 3 قراءات اللي هن يوسف ونابوت الإسرائيلي وعن
أيوب.
ولكن أنا من أجمل القراءات أكيد اللي بنسمعها هي نهار الخميس وقت العشاء الفصح، اوكي، وقت اللي اعتذر وقام وبلش يغسل، هالحوار اللي بيصير الرائع جدا مع بطرس. والاجمل والاجمل هي القراءات برتبة دفن المسيح. هالاناجيل اللي بترجع بتذكرنا بالالام المره اللي كان عم بيعيشها الهنا ومخلصنا يسوع على الصليب.
تعرف اجواء الكنيسه بتتغير كمان كالوان الصلوات الى ما هنالك، دي تاثيرها بيكون على المؤمن.
هذا لانه لها رمزيتها كمان. نحن بزمن الصوم بنلبس اللون الموف، باسبوع الالام بنلبس لون السمائي لانه غير كليا لون الموف، غير السمائي المبيدي، جاي عن بيدك اكثر يعني بهالمعنى السمائي. هاو بيرمزوا الى الالام والالام والموت. اما بعيد الفصح بنلبس نحن اللون الابيض او الذهبي، رمز القيامة.
هذول كان لبس
صحيح،
وكمان حتى على المسبح
على تغير. المسبح كل اللباس بمعنى كمان المسبح بيكون لبس مثل الكاهن.
طب ترانيم الحزينة اللي بنسمعها
كتير مؤثرة، وهذا اللي أنا كنت عم بقوله إذا ذكرت إنه الإنسان بيتأثر بيتفاعل مع الأيام الحلوة والأيام المرة، مش هيك؟ ذات الشيء بيتفاعل مع التراتيل. بعيد الميلاد ما بننسى قد بيكون في فرح، لا بيفرحوا الناس لانه كمان هذه كلها هالامبيانس هالجو كله بينعمل كله بيساعد بعضه، من زينه، من تراتيل، من صلوات، من كادويات، من معايده لبعضنا البعض، من العشوات اللي بنعملها، الزيارات اللي بنعملها، كلها مليانه فرح. اسبوع الالام كله مليان خشوع، ليه؟ لانه بنضل بالكنيسه وفيها تراتيل بتفوت الى الروح
وبتلمس كل شخص،
حتى موسيقتها إذا بتلاحظي ألحينة، يعني ألحينة هي ألحين قريبة جدا من الروح.
مثل هالسنة أكيد رح تكون علاج لكتير من المؤمنين لأنه رح يقدر يفرغوا كل شيء عندهم.
على أمل على طول، ربنا هو الطبيب الشافي، مش هيك بنقول عنه؟
طب اليوم كيف نقدر نحن نربط ألام المسيح بألامنا اليومية اللي عم نعيشها بأي طريقة؟
مش كيفينا، نحن مجبورين إننا نربط كل شيء، مش بس ألام المسيح، لازم نربط حياتنا بكل شيء بالمسيح. اليوم إذا أنا عم بعيش الألم بدون بمعزل عن المسيح، عم شوفه قصاص من الله، وعم بيكون كتير تقيل ألامي. خلينا ناخد مثل القديسين ما كانوا مرضى نفسيين، يكونوا على فراش الموت وعم بيتألموا وعم بيتوجعوا، في منهم كانوا عم بيضطهدوا ويقتلوا، وكانت الابتسامة والفرح والسعادة موجودة بقلبهم. لا، لأنه ما كانوا مرضى نفسيين، كانوا عارفين عم بيعطوا معنى للألم، عم بيتوجعوا بس عم بيعطوا معنى خلاص إليه، لأنه إن متنا مع المسيح فسوف نقوم معه. بمعنى عارفين كل وجع عم بيتوجعوا، عم بيشاركوا ألمه، مثل ما قال مار بولس إن نشارك ألمنا مع ألم المسيح. من هيك منقول مع ألمك يا يسوع. شو يعني؟ يعني هالألم اللي على الصليب يسوع حطها كلها لخلاص كتير من الناس، شو حلو نعمل مثله ليسوع، مع أنه ألمه منا ناقصة هي، انتبه، بس شو حلو نحن نتمثل من مثله، مثل ما مطلوب منا إن نتمثل، نكون نحن نور للآخرين. بقول يسوع أنا نور العالم، بيرجع بيطلع بتلاميذه يلي هي نحن اليوم، بيقول لهم أنتم نور العالم، مش هيك؟ أنتم ملح الأرض، مثل ما أنت، يعني أنت مسيح. إذا أنت المسيح كمسيحي، أنت المسيح اليوم هون، أنا المسيح لإلك جارك، وأنت المسيح لإلي جارتي أو زميلتي بالشغل أو رفيقتي بالحياة أو شو ما كان. إذا نحن لبعضنا البعض منجسد المسيح بحياتنا، أنت مدعوة أنك كمان بالألام تكوني عم، وقت أنا عم ضل الطريق أو عم بعمل أي شر، إذا أنت جيت بألامك كلها اللي عم بتعيشيها عم بتحطيها في سبيل خلاص هيدا الشخص. وهيك عملت القديسة تيريز طفل يسوع وقت صليت لأحد الأشخاص وعرفت أنه رجع تاب. شو حلو أنه نعمل مثل يسوع، ما نخلك شي نعيشه ما يكون له معنى بهالدنيا.
حتى نعرف شو بيعلمنا هالأسبوع على صعيد معاني الصبر، الغفران والتضحية، كيف نقدر نحن نستفيد منهم ونستعملهم بحياتنا اليومية.
نحن بأمس حاجة أنه نكون عم نستعقب بهيدا الأيام للصبر، وما فينا نعيش الصبر بدون الرجاء، وما في رجاء بدون إيمان بيسوع القائم من الموت. إيه؟ ليش؟ مين بيعطيني الرجاء؟ الإيمان، لأنه الرجاء هو ابن بنت الإيمان. ليش بيعطينا الإيمان الرجاء؟ لأنه نحن شفنا قدامنا هالشخص يلي اتعذب، أمر عذاب وانهان وتخزقت تيابه وصلب على الصليب، وبالنسبة لكتار انتهى كل شيء، ومنه تلاميذه الرسل وراحوا خيفانين إلى العلية يلي حبه. تحت الطريق تحت الأرض نور القيامة رجعت قلبت كل المقاييس، قلبت كل المقاييس، أي أكدت كل شيء قاله المسيح وكل شيء عيشه من هالزانية، إنه دايما بعد الألام إذا كان في إيمان باللي أنت عم بتعيشه بعد الألام مستحيل ما يكون في قيامة. ونحن في عنا شهادات كتير حية على هذا المستوى. نحن شعبنا المسيحي قدي ضاين هون بأرضه، في كتير ناس فلت وهجرت، في ناس بقيت لا مش قادرة تفل. مش مزبوط، قادرة تفل أكتر من اللي فلوا، بس منهم اخدين قرار انه يضلوا، لا، لأنه عندهم إيمان بهيدي الأرض، وعندهم إيمان انه هيدي الأرض أرض القديسين، أرض قديس شربل، أرض قديس رفقة الحرديني، كل هالقديسين واللي ما بنعرفهم حتى، وأجدادنا وأبائنا يلي حملوا إيمانهم ببطولة بعهيد الأرض، ما بيقبلوا أنه يفلوا، لا، لأن عندهم رجا. رجا مش أنه عم بيتخيلوا أنه ولا عم بيتخدروا أنه بأفكارهم،
سبتين بإيمانهم،
سبتين وعندهم يقين أنه بعد هذه الألام المرة اللي عم بيعيشها مستحيل ما يجي فجر القيامة،
الأحد القيامة. شو بتقلنا عنه بكلمتين؟
هيدا بالنسبة لإلي القيامة، بيقول مربولوس، وأكيد هيدا هي أساس إيماننا، لو لم يقم المسيح من الموت لكان إيماننا باطلا. بدون القيامة نحن ما ألزوم كل اللي عم نحكيه هلا، لو كل اللي قاله المسيح، كل شيء قاله المسيح ومات على الصليب وما قام، كله راح على الفاضي. المسيح أقيم من الموت بقوة الروح القدس وقوة الآب، الآب بالأحرى، الآب أقام الابن بقوة الروح. قيامة هي مش للمسيح، القيامة هي لكل واحد منا. هل نحن قياميون؟ بأي معنى هل نحن قياميون؟ هذه القوة يلي أقامت المسيح من الموت وفجرت قوة الحب، يعني إيه؟ هل هي فعلة فيه؟ إذا أنا بعدني بظلمة القبور وبعدني ما عم بعطي ثمار، لنرجع كل هول الأفكار اللي حكيناهم، وبعدني عايش باليأس وبعدني عايش بالأحباط وما عندي رجاء وما عندي أي شيء، بكون قوة القيامة بعد ما فعلت فيه، بعدني أنا بظلمة القبور، ما اختبرت ولا عينت المسيح قام حقا قام. بزعل بذات الوقت كتير حلوة، ولكن بتزعل انه المسيحيين بيقولوا ونحن شهود على ذلك. اوقات كتير بسأل حالي اقولك نحن شهود على شو؟ اذا المسيح القائم من الموت وقوته قوة القيامة اللي لازم تفعل فينا ما عم نخليها تفعل فينا، نحن شهود على شو؟ لذلك ضروري ان نكون قوة القيامة تكون فاعلة فينا ليكون فعلا له معنى العيد.
نفهم من حضرتك أنه أسبوع الألام مش بس مجرد ذكرى، إنما دعوة لحتى نعيش الحب حتى النهاية،
تجسيد الحب،
يعني من أحد الشعانين لأحد القيامة، رحلة بتختصر حياة الإنسان بين الفرح والألم والرجاء.
صحيح.
شكرا لحضورك أبونا بشارة السخون، وشكرا لهالإضاءة الروحية الغير شكل المميزة يلي عن جد هيك خلتنا نلمس قصص معينة كنا تايهين عنا، بنعرفها يمكن بس كنا تايهين قد ما انا مضغوطين. بقى بشكرك من قلبي، اهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. اليوم اول نيسان، ودايما كنا نخاف من هذا النهار، ما حدا يكذب علينا، ما وقعنا بفخ. لذلك لليوم حبينا نعمل موضوع، نطرح موضوع الكذب لمناسبة اليوم العالمي لإله. وطبعا مثل ما بتعرفوا بين الحقيقة والتزييف في مساحة رمادية بعيش فيها الإنسان يوميا، يعني أحيانا لحتى يحمي حاله، أحيانا لحتى يهرب، وأحيانا لحتى يأذي عن قصد أو بدون ما يحس. اليوم رح نجرب نحكي عن هالسلوك يلي كلنا منعرفه، يمكن الأغلب بيمارسه ولكن القليل يلي بيفهمه وبيعمق. فهل الكذب هو ضعف أو وسيلة دفاع؟ وين ببلش؟ وين ممكن يدمر علاقاتنا؟ لليوم رح نغوص بهذا الموضوع مع ضيفتنا المدرب المعتمد عالميا بالبرمجة اللغوية العصبية استاذة كارول عبدو الياس. بداية إلينا من منظور نفسي وحسب البرمجة اللغوية العصبية، كيف نعرف الكذب؟
أوكي، تعريف الكذب هو تحوير بالحقيقة أو تغيير بحدث معين، يعني منغير بالوقت، بالزمان، بالمكان، يمكن بالخبرية كلها، منغير بالخبرية كلها أوقات. وممكن يكون كمان إخفاء موضوع معين، هيدا بيعتبر جزء منه كذب لهيدا الشيء،
حتى لو كان لضرورة معينة.
أكيد نحن عم نغير بالحقيقة، يعني عكس الحقيقة هو الكذب. سو ما فينا نقول أنه معلي فينا أنه نكذب تحت يعني لشي بوزيتيف، بس نحن بمنظور الـ NLP فتنا دغري بسلب الموضوع، مننظر له هو للكذب هو سلوكه، منه يعني إنسان كذاب. ما فينا نقول إنه هيدا الإنسان كذاب، هيدا الإنسان سلوكه كذب، أو يعني هيدا الأكشن اللي عملها هي كذب. يعني منوصف الأكشن ما منوصف الإنسان.
يعني ما منقدر نقول هيدا الإنسان كذاب؟
هي المفروض نقول إنه السلوك هو الكذب مش الإنسان.
السلوك إنه. طب ليه بيكذب الواحد؟ تنقول عنه هيك، شو الأسباب تخلي الواحد منا يكذب؟
في كتير أسباب أكيد. أول شيء لحتى يخفي أمر معين، لأنه خايف من ردة فعل معينة، مثل ولد صغير. يعني بتجي أمه مثلا بتعيط عليه لأنه كسر الصحن، so next time ما رح يخبرها أنه كسر الصحن، بيتعلمها. كرمال هيك منقول له هو سلوكه، منه بالجينات. هيدي الشغلة كمان يعني ما لحقنا نحكي عنها دغري بالأول،
بيكتسبوه مش فطرة يعني.
صح، 100% مكتسب. يعني مكتسب. بيتعلم أنه يغير بالحقيقة من هو صغير لحتى يخفي أول شيء موضوع معين، لأنه خايف من ردة فعل. تاني شيء حتى يجمل صورة معينة، يعني مثلا مثل ما عالم يعني بتتظاهر انه هي شيء وهي شيء تاني، بس حتى ترضي الآخر او حتى ترضي حالة بعين الآخر كمان، كيف عم ينظر للآخر. وتالت شيء لحتى يهربوا من واقع معين.
يعني منقدر نقول انه الكذب لهلا بيكتسبوه باي عمر تقريبا ببلش الواحد يتعلم يكذب؟
بس يقدر يبلش يعمل ردة فعل على فعل معين من هو صغير. يعني
اذا بنقول بيقولوا مثلا في كذبه بيضة وكذبه لا كذبه بتأذي، هل الفرق بين في فرق بينته او النتيجه واحده؟
أكيد في فرق بيناتهم حسب الإنسان اللي قبالك، يعني كيف يتقبله. إذا أنه هيك كذبة بتقطع مش الحال، مثلاً هلأ على قصة العجقة على الطريق، قلتي لي تأخرت، قلت لك لأنه عجقة وهلأ لأنه موسم عيد، يعني المدارس كلها سكرت، أكترية العالم متجهة صوب الجبال، أنا ما انتبهت أعمل حساب لهذا الموضوع. فيني يكون أنا لا أتأخرت لسبب تاني وعم بتحجج بهيدا الموضوع.
معقولة؟
أنه هيدي بتعتبر كذبة بيضة، يعني هون ما في أذى، هون في تحوير للحقيقة.
بس إذا الواحد عرفه أوكي، هل أعتبر هيك صارت؟
إذا الواحد عرفه هيدي المشكلة، يعني الشخص إذا بمرق ولا لا it's up to him. يعني
بس انه الثقه ما بتنفقد، يعني أكيد بتصير تاني مره ما بيقدر يثق مزبوط.
صح، بتنفقد الثقه، وحسب اذا هو يعني حسب الشخص ومرونته العقليه والمعتقدات والتقاليد. لنرجع للمعتقدات والتقاليد، يعني قد ايه بيقدر يمرق وقد ايه ما بيقدر يمرق. في ناس ما بتقدر تمرق شيء ابدا، بتعتبر حيالله أكشن معينة بتغييره أو تحوير الحقيقة بتعتبرها كذب. وفي ناس لا بتعرف أنه في قصص تمرق ماشي الحال، فينا ما نوقف عندها. يعني لا، ما في حدا ما بيكذب بالنهاية أبدا أبدا، كتير قليل يعني، بس انه بتتفاوت النسبة من اشخاص لاشخاص تانيين. مثلا الام حتى اذا طبخت طبخة سألوها حتى بصل وتوم بتقلهم لا، يمكن هي تكون طحنتهم بالاكلة حتى يعطوا الجو المزبوط يعني للاكلة، واذا عرفوا الولاد ما رح ياكلوها. سو هون هيدي اسمها كذبة بيضة.
انت بتمرق الكذب؟
أنا صراحة شخص أبداً ما بحب الكذب.
مش أنت تحب إنه إيه؟ إنه كيف مع غيرك إذا حدا كذب
إيه؟ تعلمت إنه مع يعني هي من وراء الـ NLP أكيد يعني والخبرة بالحياة، تعلمت كيف واجه الكذب إذا بديك، وكيف أتصرف معه، كيف حتى خلي الشخص اللي قدامي يكون مرتاح ما يكذب. هيدا يعني من وراء الـ NLP صار عندي طرق حتى أعرف أول شيء الشخص إذا عم بيكذب، وتاني شيء كيف يعني وصله أنه ما يكذب.
إيه بس هل الشخص بيكذب قدام أشخاص معينين وأشخاص لا مثلا؟
ممكن أكيد، ما هو حسب الشخص يعني. إذا هو بخاف من شخص معين، ما هو الكذب إذا كان مبني عن خوف يعني، ممكن الولد مثلا كذب قدام أمه ما يكذب قدام بيه، يخبر الحقيقة لبيه بس ما يخبرها لأمه، لأن ردة فعل الأم غير ردة فعل البي.
هذا بعمر صغير بس لما بيكبر،
لما بيكبر الموظف ممكن يكذب مثلا على صاحب الشغل ويقول له أنه أنا ما عملت هيدا الشغلة، بس يفوت عند الـ HR أو عند المانجر المعني بالموضوع ويتباحث هو وياه ويشوفوا كيف نحلوا القصة حتى ما تبين انها كذبة ويحلوا المشكل يعني. او حتى صاحب العمل اللي بده الموظف قدامه انه ما يكذب قدام الكلاينت، قدام الزبون، اذا غلط غلطة مثلا الموظف ما انتبه انه الزبون بعت له ايميل وراح لعند صاحب العمل قال له ما انا بعت لكم ايميل، قال له اي كان في مشكلة بالكونكشن او هيدا كان مريض اليوم ما اجا، بغطي عنه يعني كمان هو بيضطر يكذب حتى ما يفقد الزبون، يفقد ثقته، يفقد اهتمامه بالبرودكت او بالشركة المعينة.
بس هدول كلهم انواع كذب مش عم يأذوا يعني، عم يجرب بأي طريقة معينة بحكمة معينة يزبط الأمور.
صحيح
يعني هذا يعني اذا انكشفت ما كتير بيأذي يعني، بتبين نوع من الذكاء اكثر ما
انا ايه انا اعطيت اكزامبل صغير يعني
بس في عندي بعض الكذبات كتير من الممكن تكون عن جد بتدمر اوقات.
اكيد اكيد، مثل بالعلاقات الزوجيه وقت حدا من الطرفين بيكذب على الثاني يكون بريليشن شيب تانية مثلا او حيلا شيء، او يمكن المراه عم تاخذ مصاري من يعني من الباكت يعني من المصروف من المصروف بلا ما تخبر جوزها او بلا ما ينتبه او بلا ما يحس، او يمكن راحت اشتريت شيء لها هون يمكن بعدين اذا اكتشف انه مرته عم بتشيل مصاري من قدامه بلا ما تحاوره بالموضوع ما يعجبه الموضوع. فكمان هيدي بتختلف من شخص لاخر اذا بيمرق او ما بيمرق.
طيب هل من مهارات معينة محددة بتربط ببين اللي بيكذبوا؟ مهارات معينة؟
أكيد بده يكون عندهم مرونة، بدهم يكونوا يعرفوا يسردوا عندهم سرد لقصة معينة، بدهم يكونوا يعرفوا كيف يغيروا بالحقيقة بسرعة، يجاوبوا بسرعة يعني مثل ما بيقولوا يعني سرعة بديهة لحتى يجاوبوا على خبرية معينة، يحوروا فيها، يغيروا فيها، وسرد للأمور وتذكر يعني بدها تكون عندهم ميموار كتير قوية لحتى يعرفوا إذا الشخص اللي قدامه مثلا يمكن كمان شاطر بكشف الحقيقة، بيستعمل أساليب معينة حتى يكشف هيدا الشخص إذا عم بيكذب ولا لا. بدهم يعرفوا كمان هيدا الأساليب، يكون عندهم اطلاع عليها لحتى يعرفوا يواجهوها.
طيب شو هي أكتر أنواع الكذب شيوعاً؟
أكثر أنواع الكذب شيوعاً هي أكيد الكذب البيضة يعني.
هيدا أكثر شيء؟
أنه أي
عم تمزحي عن جد؟ مش الزوج مع
الدول بالتفصيل يعني أنه أي ممكن تكون هيدا يعني ما طلعت صراحة على الدراسات شو أكثر كذب شيوعاً هلأ.
طيب إذا بدنا نحكي عن صفات الكاذب وهل في شخصية تعتبر شخصية الكاذبة أو لا بس هي مجرد سمات معينة بالشخصية؟
مثل ما قلنا هي سلوك معين بس هي بترتبط بشخصيات. إذا بدنا نقول مثل النرجسي يعني هو من الأكثر كذبا، السايكوباث كمان اللي عنده مشكلة avoidance يعني ما بده العالم ترفضه أو يعني بهمه رأي الآخر فيه كمان، هيدا بيضطر يكذب حتى يغطي حقيقة معينة.
يعني كلهم أمراض نفسية تقريبا اللي بيلجأوا للكذب،
اللي عندهم نسبة كذب كتير قوية هن عندهم أمراض، يعني هول الأمراض النفسية دغري بنعرف أنه هو أكيد عندهم مشكلة كذب. بس نعرف أنه شخص عنده هيدا المرض النفسي مثل النرجسي اللي عنده هوس أو توسوس مثلا بالنظافة، طب ما هلأ نظفتيها إيه ما وقع شي عليها، لا ما وقع شي عليها بس أنت موسوسة،
يعني هيدا الكذب اللاواعي بنسميه
صح،
يلي بيختص بالأمراض النفسية الفرق أو بالكذب الغير واعي.
مظبوط.
بيفرق معه كنتيجة بالنسبة للأشخاص عن الفرق الكذب الواعي،
بيفرق كنتيجة بأي معنى
تداعيات يعني تأثيرات الكذب على الأشخاص
ما حسب، يعني إذا عم نحكي عن تأثير الكذب على الشخص حسب الشخص هون مش حسب يعني حسب هو الشخص قدي شاغل على حاله، قدي بيعرف إذا الشخص اللي قدامه عم بيكذب وقدي بهمه إذا كذب أو ما بهمه، يعني وحسب الشخص قدي علاقته فيه أو لا وحسب الموضوع، يعني كل شيء برسنتج.
وهل ممكن الكاذب هون يصدق كذبته مع الوقت؟
أكيد بيصدق كذبته
وبيعيشها
وبيكتر. حضرت ما بعرف إذا سمعت أو قريت شي محل عن مسلسل مولانا، هلأ كتير ضاجج وهو كان من التوب 10 برمضان، يمكن حتى نمبر 1 ما بعرف، هيك شفت شي محل. سو مولانا هو
تيم حسن
هي فكرة حدا عمل جريمة وهرب من ضيعته، راح بالغلط يعني وصل على ضيعة تانية واقتبس شخصية مولانا بالغلط كمان، يلي هي اخته اللي كان مفروض يكون مولانا، عطيته اياها لحتى كان عندهم مصلحة مشتركة. والضيعة عاشت الكذبة وصدقتها وحبتها لحديت يعني مع بعد وقت معين، لأنه كان عم بيحقق لهم أهدافهم. وقت اللي إجا انكشف بآخر حلقات رفضوا هيدا الشيء وما بدهم يصدقوا الحقيقة، وهو يعني هو انصدم من ردة فعل العالم، يعني مش بس هو كان مصدقها بعد يعني بعد فترة
وعاش
مزبوط، حتى هو كان مصدوم من ردة فعل العالم انه معقولة عم بيصدقه. ايه العالم بتصدق اللي بيريحها، لانه شو الفكرة اللي بتريحها بتصدق حتى لو كانت كذب.
طب هو الشخص كمان يلي بيصدق يعني بيكذب قديه بيصدق حاله قديه بيعيش يعني انفصال عن الواقع.
ثانك يو 100%. هيدا اللي بدي اقوله انا، انه في كتير عالم بتعيش بكذبة لانه بتريحها هيدا الفكرة وخلص بتصدقها،
كانوا لي دفاع بياخدوها
100%. لانه العقل يعني الذاكرة على تكرار الافكار اخر شيء بتصدقها، يعني بس نحن نكرر الفكرة كذا مرة ثرو ذكرتنا من خلال ذكرتنا اخر شيء بنصدقها at the end of the day. يعني
طيب خلينا نحكي شوي كيف بيأثر الكذب على الثقة بين الناس، ولأي مدى بيصير الشك هو البطل بديل تيم حسن؟
لا السؤال كتير مهم بصراحة وهو كتير بمحله، يعني أكيد الكذب كتير بيأثر على العلاقات وممكن ينهي علاقات معينة، يعني ممكن مثل ما حكينا أنه الكذب بين مرة ورجال ينهي العلاقة إذا أحد الطرفين عم بيكذب على الآخر، الآخر عنده مشكلة كتير كبيرة مع الكذب، خلص هيدا ببطل في ثقة. ما هي هيدا العلاقة مبنية على ثقة، وقت تروح الثقة بين المرأة والرجال وخاصة بمواضيع جوهرية هون خلص، يعني كأنه ما بقى، يعني إذا حدا كذب على التاني واكتشف التاني وموضوع جوهري وأساسي فراحت الثقة، يعني راحت العلاقة، فرطت العلاقة، كتير بيصير بدها شغل كتير.
طيب هل في ممكن علاقات تستمر رغم انكشاف الكذب؟
أكيد كمان طبعا
على كل الأصعدة
ممكن.
وكيف يقدر يستمر؟
حسب المصلحة، ما كنا هي رجعنا على نفس الجواب، يعني حسب المصلحة، أنه إذا هي أو هو مصلحته أنه يصدق الكذبة لأنه بتخدم مصلحته سو بيطنش عنا it's fine.
طب يلي بيصاب بخيبة أمل كيف يعني بأي طريقة بيقدر يتحمل هيدي الخيبة بعد ما يكتشف الكذب؟
أول شيء بدها تكون مثل صدمة يعني لقله، إنه ما يعني هو مفكر شيء وطلع له شيء تاني. هيدي أول رياكشن أو ردة فعل، وبيرجع بعدين بجرب هو حسب قدي عنده مرونة لحتى يستوعب الأمور، إذا بقطعها أو ما بقطعها. كرمال هيك إنه هلأ صار في كتير معالجين نفسيين ومختصين، يعني في ناس للعلاقات الزوجية، في ناس للشركات، في ناس كرمال هيك لازم
تنصحي دغري يلتجوا دغري لألهم.
مش رح يلتجوا دغري على اللبناني، أنا بعرف إنه أكتريتهم ما رح يلتجوا، بس على القليل يطلعوا. مثل ما هلأ نحن عم نعمل عم نضوي على الموضوع، يعني مثل ما في طريقة لكشف الكذب كمان مش 100% أكيد منا دقيقة، يعني حتى وصلوا للMRI وبعد منا دقيقة. كمان في طرق لحتى نساعد الإنسان قبلنا إنه ما بقى يكذب،
يعني أزبط من ما إنه نقدر نحن نكشفه.
ايه اكيد
أصبت. اكيد ما في مجال نقدر نكشف من علامات معينه او اشارات معينه نكشف.
بلا اكيد في في كثير علامات بدل، مثل مثلا اول شيء صوت، يعني انا اذا حدا بده عن جد يكون بده يكشف الشخص الثاني، اذا بيعرفه وبيعرف كيف صوته وبحيلا سؤال معين، وفي سؤال يعني حاسس انه بده ايه يكذب عليه بالجواب، سأله اياه وتغير صوته او تغيرت نبرة صوته او طريقة الجواب تغيرت، هون يعني في شيء اكيد ليه عم بتتغير. غير ما اتنين ما بيعرفوا بعضه، اذا اتنين ما بيعرفوا بعضه ممكن يكون مستحي ملبك، كتير امور تانية بتأثر. كرمال هيك لازم هو اذا اتنين ما بيعرفوا بعضه بده يسألوا كتير اسئلة تيريحوا اول شيء، يمهد له الطريق انه ايه انت مرتاح، وانه يعرف انه خلص بطل ملبك وبطل عتلين هام، وبيرجع اخر شيء بيسقط له السؤال اللي هو بده يتأكد فيه من موضوع معين.
طب دي هالمؤشرات تكون دقيقة، إذا من نبرة الصوت تكون دقيقة كتير
مش فيها. بس نبرة الصوت، حتى الفيشل إكسبرشن، يعني قدي بيعبي قدي بيعطى الهام قدي بتتغير ملامح وجهه. يمكن سألوا 10 أسئلة ما تغيرت ملامح وجهه، في سؤال معين سألوا إياه بده يعرف الحقيقة فيه تغيرت ملامح وجهه. كمان من طريقة الجواب، إذا كان الجواب مختصر أو إذا كان الجواب كتير عم بيرغي فيه، بالحالتين هون انه في شيء مش مزبوط.
وهو الجسد ده بيساعدنا، لغة الجسد دي بيساعدنا انه نقدر نكتشف
كتير اكيد.
بأي طريقة يعني كيف ممكن اكتر حركة بيقدر يعملها بجسد وتبين انه هو عم يكسب؟
يعني مثلا بس يحط ايده على وجهه، يعني هون هو عم بيخبي وجهه، هيك بتقول لغة الجسد يعني، وبالأخص بس يحك بمنخاره.
ليه شو بدي؟
هيك هي بتقول لغة الجسد. هلا بنرجع بنقول ما في شيء accurate 100% يعني، بس إذا يعني بنلحق هول التفاصيل كلها إنه تغير خبى شيء هيك بدون لا تلقائيا، بحط إيده على وجهه على تمه على منخاره، يعني عم بخبي شيء من الحقيقة. هيدي لغة الجسد هيك بتقول body language.
طيب لأي مدى قادر الإنسان يخفف الكذب أو يتخلص منه، من هالعادة من هالسلوك إذا بدك؟
قد ما بده هو، هو بده يقرر. هيدا قرار شخصي أو قرار شخص عم بيساعده، حتى إذا في حدا عم بيساعده أو قراره هو، في قد ما بده في شيل الكذب يعني للماكسيموم.
طيب الكذب بحد ذاته ما بيعيش معاناة الشك بالعالم، وطالما هو بيكذب بصير يتصور إنه كل العالم عم تكذب.
ممكن أكيد
يعني كمان بيعيش لحظات كتير صعبة.
صح،
بده يتحمل كتير يعني.
ايه.
بطل يوثق بحدا.
صحيح.
شو دور الوعي الذاتي لهالموضوع؟
دور الوعي الذاتي أول شيء بده يعرف الإنسان أنه الكذب هو منه حل، بده يكون عارف أنه هو الكذب هو سلوك مش مرغوب فيه. حتى لو يعني نحن بالNLP منقول أنه بدنا نطلع على كل شيء بطريقة بوزيتيف، أنه أكيد في دوافع لحتى هيدا الشخص عم بيكذب. نحن ما بنحكم على الأشخاص، بنعرف أنه جاي من وراء طريقة تربية معينة أو في سبب لإله، أو يعني في كتير قصص أمور بتتعلق بسلوك معين مثل الكذب أو غيره. أول شيء بدنا نعرف شو الأسباب حتى نقدر نعالجها، وطريقة العلاج بتكون من خلال جلسات طبعا، 5 لـ6 جلسات إجمالا. وأكيد يعني بدنا نشوف يعني في تيبس معينين هيك صغار، مثل مثلا أنه أنت بدك تتخيل حالك، في شيء اسمه visualization، يعني بده يتخيل حاله أنه أنت مثلا إذا واحد بخاف، أنت بهيدا الموقف من شو بتخاف تحديدا، بخبرك هو من شو بخاف، وبتقولي له أنت تخيل حالك عم بتقول الحقيقة. أول شيء بدك تقول، يعني بده واحد يكتب شو القصة، أو يقول لحاله شو القصة اللي بده يقولها، الكذبة اللي بده يقولها وشو الحقيقة، وقتها يفهم هي شو الحقيقة اللي صارت، وبده يخبرها للخبرية، بده يعرف شو يستعمل كلمات بطريقة أنه ما يستفز الشخص اللي قدامه، إذا كان عارف مسبقاً أنه ردة فعله رح تكون سلبية على قول الحقيقة.
طبعا يعني انت برأيك ممكن الكاذب يتغير بيرجع عادي؟
بدها شغل اكيد يعني، بس انه ايه
يعني اعتبري
بيتحسن كتير.
لأي مدى البرمجة اللغوية العصبية قادرة تعدل وتبرمج؟
عقد ما هو بده، عقد ما هو بيساعد.
طيب اعتبري قبل انه قديش بدها نمدي كم جلسة، بأي طريقة بتعامل؟ شي مرة حدا اجى لعندك مثلا عنده هيدي المشكلة؟
لا، بس انه ممكن لنقول بطريقة غير مباشرة عم بيكذب على حاله، كان يعني عايش قصة ومصدقة انه بمرحلة معينة من حياته انه مفكر.
لا، وقت ما بيكونوا بس عم يكذبوا على حاله، وقت عم بيكونوا عم يروجوا لك كذبة معينة يضروا غيرهم.
مزبوط،
انه هدول ما خصهم بقى بي، انه عرفتي انه قصص معينة من ممكن تدمر الآخر.
صحيح.
إيه يعني لأي مدى قادرين يرجعوا يتغيروا فعلا، وكيف
فيهم يتغيروا؟ كتير أكيد هيدا دور الكوتش، يعني هو وقوته، وكمان الشخص هو والويل تبعيته، يعني قده هو ناوي أنه يتغير، وعم بيساعده للكوتش، عم بيخبره كل الحقيقة أول شيء. تاني شيء بيشتغلوا على الدوافع الكذب، يعني بدهم يشوفوا شو دوافع الكذب، ليه هيدا الشخص عم بيكذب، شو الدوافع اللي عم تخليه، بيشتغلوا على دوافع الكذب من ميلة، ومن ميلة تاني بيشتغلوا على طرق وأساليب تساعده أنه ما يكذب. ممكن تكون اللي ثقة بالنفس، بقوي له ثقته بنفسه الكوتش، بيساعده. ممكن تكون خوف من الآخر، من ردة فعل الآخر، ممكن ينشغل على الشخصين، يعني إذا مثلا علاقة عائلية أو علاقة عملية، بينشغل على الطرفين يعني.
وصورته لذاته، الصورة الذاتية دي بتأثر كمان إذا ما كان كتير قبلين حاله.
أكيد طبعا، أنه بده يشتغل عليها الكوتش حتى يساعده أنه يعرف يتقبل حاله، أنه بفرجيه.
بس أنه معقول تكون سبب من الأسباب تخلي الواحد يكذب؟
إيه ذكرناها،
تقبل الذات.
إيه أكيد.
طيب هل من نصائح هيك عملية بخطوات معينة نسمعني هلا للمستمعين تيكونوا أكثر صدقا مع نفسهم مع الآخرين؟
أول شيء يتخيلوا شو نتيجة الكذبة اللي هن بدون يكذبوها، أنه إذا الشخص التاني عارف شو بتكون ردة الفعل، أو شو بيكون أثرها على العلاقة مع هيدا الشخص، وأي أهون أنه نكذب أو نفكر بردة الفعل. يعني على طول هي شغلة كتير سامبل وكل العالم تعرفها، أنه انه اذا عارف بده يقتلني، او اذا عارف مدري شو بده يعمل. بس خلينا نعطيه شويه وقت لهيدا الموضوع، نقعد بيننا وبين نفسنا قبل ما نكذب الكذبه، نتمرن كيف نخبر الحقيقه وبالطريقه الصح، لحتى ما نوصل لبعدين نواجه ترقيع الكذبه اللي بنكون كذبناها اذا الشخص التاني عارف. هيدا 1 2. مثل ما قلنا، اذا في مشكله بالشخصيه بده يشتغل على شخصيته، يقوي شخصيته، يحسن حاله قدام أشخاص معينين، ويحط براسه أنه لو شو من كان بتضل الحقيقة أهون من الكذب. التنفس كمان، لأن في ناس بتتلبك قبل ما تحكي، بتروح دغري على الكذب لأنه خايفة كمان، سو التنفس كمان بيساعد. والأنكرينج، يعني إذا بدك الإطار، يعني نربط الأشياء بإطار معين. بس إجا بدي كذب مثلا، أكون عاملة أنكرينج، مثلا ألقط إيدي أنا، يلي هيدا الشي بذكرني بأنه فكرة إذا أنا قلت الحقيقة وين بوصل وإذا أنا ما قلت الحقيقة وين بوصل. سو في تكنيكس بالـ NLP بتساعد حتى الواحد ما
يتخلص من هالمشكلة.
بس أنه الأفضل أنه يروح لعند كوتش إذا عن جد عنده مشكلة وبده يتخلص منها ومش قادر.
لأي مدى الصراحة المطلقة ممكن تأذي الشخص أو تكون مأذية للآخر؟
أكيد بتكون مأذية للآخر إذا كانت يعني حسب التوناليتي اللي انقالت فيها. يعني إذا حدا مثلا مفكر حاله كتير ذكي ويجي واحد قباله يقول له لا أنت منك ذكي، الطريقة اللي قال له إياها فيها ممكن تجرحه حتى. يعني أوقات كتير
يعني الأسلوب أكتر من الكلمة،
الأسلوب أكتر من الكلمة. هاي دي هي الكوميونيكيشن، أهم شيء التواصل، نعرف شو نختار كلماتنا بكل الأحوال.
لكن منقدر نفهم من حضرتك أنه الكذب ممكن يكون ضعف، ممكن كمان يكون وسيلة دفاع.
صحيح،
هدول الاثنين بيقدروا يعبروا ويختصروا هاي دي الكلمة.
صحيح. والإيموشنال إنتليجنس يعني الذكاء العاطفي والقوة الشخصية، هول الشغلتين كتير بيساعدوا الإنسان يعرف يختار، يعني يضبط حاله بمواقف معينة ويمشي حاله مثل ما هو بده. يعني بيكون عنده conscious قوي، وعي قوي، لحتى يضبط هو ردة فعله بمواقف معينة أو كيف بده يخبر الخبرية للشخص التاني. سو هول ثلاث نقاط كتير مهمين انه الانسان يقويهم عنده. واليوم حتى كتير بنفتح يوتيوب او وسائل التواصل الاجتماعي كتير بيحكوا عن هدول المواضيع، في يستعين فيهم اذا انه قادر يروح عند كوتش، يعني انه يتعلم كيف بده يقوي شخصيته، يقوي، يعرف يسيطر على اعصابه، يعرف يسيطر على التحكم بالكلمات او بالردات الفعل كمان.
يمكن أهم شيء نبلش فيه هو الصدق مع نفسنا، من هون يمكن كل شيء بيتغير، وأكيد ساعتها ما بنحتاج نكذب. مظبوط
مظبوط، كلامي كله مظبوط.
الأستاذة كارول عبدوليه شكرا لإليك، خلص الوقت دغري.
شكرا لألكم وشكرا لأنه انتظرتوني بأول الحلقة،
وعلى أمل يكون أن اللقاء قريب. نقلك أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. شكرا لك الزميل مروم شعليني، وشكرا لكل المستمعين. بلتقي فيكم بكرة إذا ربنا راد، ضمن معنا الحياة إلى معنا، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.